بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 37,400 نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 38 و300. هذا كتاب نحن جعلناه بدلا من كتاب الوجوه والنظائر. جعل المحقق هنا ترجمة لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى، قال: نسبه ولقبه هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، المفسر المصري النحوي المعروف بالنحاس أو بابن النحاس، ويعرف أيضا بالصفار، ولكن لقب النحاس هو الأشهر الذي عرف به، ابن النحاس أو النحاس أو الصفار، وهو الذي طار في الآفاق حتى صار علما له. والنحاس هي اسم لقب، والنحاس نسبة إلى من يصنع الأواني النحاسية كالقدور والأواني وغير ذلك، ويظهر أن أجداده كانوا يشتغلون بهذه الصنعة. وأما أبو جعفر فقد طلب العلم منذ حداثة سنه، ولم ينقل عنه أنه اشتغل بهذه الحرفة صنعة أو بيعا، وسمي بالصفار أيضا إلى الصفر، وهو النحاس أيضا، يكون الصفار يعني بمعنى النحاس. وهذا يعني كثير ما يكون ممكن إنسان ينسب إلى جده صاحب الصنعة ويشتهر بهذا، فيقال النحاس لأن الصفة هذه صارت كالعلم بالنسبة لجده، ويختصر الاسم، مثل مثلا لو أنك مثلا جدك قيل له النحاس هو محمد مثلا، فيكون محمد النحاس، وأنت اسمك مثلا محمد علي إبراهيم النحاس، فيقال أنت النحاس أو ابن النحاس. وهذا كثير في العلماء. قال الذهبي في السير: العلامة إمام العربية أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي صاحب التصانيف، ارتحل إلى بغداد وأخذ عن الزجاج، وكان ينظر في زمانه أو يناظر في زمانه بابن الأنباري وابن فطويه للمصريين. حدث عن محمد بن جعفر بن أعين وبكر بن سهل الدمياطي والحسن بن غليب والحافظ أبي عبد الرحمن النسائي وجعفر الفريابي ومحمد بن حسن بن سماعة وجماعة. ووهم ابن نجار في قول أنه سمع من المبرد فما أدركه. روى عنه أبو بكر محمد بن علي الجوي توليفه، وصفاه أبو سعيد بن يونس بمعرفة النحو. ومن كتب إعراب القرآن وكتاب اشتقاق الأسماء الحسنى، وكتاب تفسير أبيات سيبويه، وكتاب المعاني، وكتاب الكافي في النحو، وكتاب الناسخ والمنسوخ. وروى كثيرا عن علي بن سليمان الصغير، وكان من أذكياء العالم، وقيل كان مقترا على نفسه، يهبونه العمامة فيقطعها 3 عمائم، ويقال إنه جلس على درج المقياس يقطع عروض الشعر، فسمعه جاهل فقال: هذا يسحر النيل حتى ينقص. ده بيعمل سحر للنيل، يعني هو عمال ايه يقطع عروض الشعر. وطبعا تقطيع العروض، العروض هي اوزان، عبارة عن اوزان تنظم او تنظم الابيات بناء على هذه الايه الاوزان، واشبه بالايقاع الايه الموسيقي عند هؤلاء، فهو أيضا الأوزان هذه الشعرية، إنما تكون عبارة عن تقطيعات، عبارة عن تقطيعات الأوزان حتى تنضم هذه القصيدة أو تدخل القصيدة تحت الأوزان العربية المعروفة، يقال بحر الطويل، بحر الوافر، هذه البحور بناء عليها نظمت هذه القصائد. فإذا حصل مخالفة لتقطيع من هذه التقطيعات يقال حصل انكسار، انكسار يعني كان ينبغي أن تزيد حرفا أو أن تنقص حرفا أو ألا تشدد هذا الحرف أو أن تسكن هذا إلى غير ذلك. هذا يسمى بالأوزان، الأوزان هذه تسمى التوزينات. والقريض هذا علم أيضا، وهو كيفية بقى صناعة هذه الأوزان وكيفية سياق القصيدة في نظمها على حسب تلك الايه الاوزان. فعندنا العروض وعندنا القريض وعندنا القافية، هذه كلها يحتاج اليها من يكتب القصائد. فالقافية خاصة بالحرف الايه الاخير، والعروض خاصة بالاوزان اللي هي التقطيعات، والقريض اللي هو كيفية ذلك وتنظيم هذه الايه القصيد. هذه ثلاث علوم من اللغة. والكتابة كيفية الكتابة، تكتب لا تخطئ في الكتابة اللي هي الإملاء، يعني هذه الكتابة علم الكتابة. ثم المحاضرة علم الإلقاء، ثم الإنشاء علم الإيه التعبير، هذه كام الآن؟ ستة. ثم علم المعاني وهو موافقة المعنى لمقتضى الحال، ثم علم البيان كلاهما من علوم البلاغة، هذه كام الآن؟ ثمانية. ثم النحو وهو علم يختص بأواخر الكلم، ثم الصرف وهو علم يختص ببنية الكلمة، كده كام؟ هذه عشرة من العلوم. ثم اللغة وهو الخاص بجوهر الكلمة نفسها ومادة الكلمة، ثم الاشتقاق وهو خاص بأصل الكلمة وفرعها، يبقى كام علم الآن؟ 12. علوم اللغة 12، علوم اللغة 12، علم اللغة، علم الاشتقاق، علم النحو، علم الصرف، علم البيان، علم المعاني، علم القافية، علم العروض، علم القريض، علم الكتابة، علم الإنشاء، علم المحاضرة. هذه العلوم علوم كتب فيها العرب وصنفوا فيها. يقال ما هو البلاغة اللي هي علم المعاني والبيان، ولم يذكر البديع هو من العلوم المشهورة. طبعا علم البلاغة ثلاث علوم عند الناس، عند المتأخرين علم البلاغة مقسم إلى البيان والبديع والمعاني، لكن البديع يدخلون في علم البيان والمعاني، فلهذا ما أفرضوه لما يكونوا تبعا، لما يكونوا تبعا. يقال علم العروض هذا اللي هو الأوزان، يقال أحمد بن خيل الفراهيدي كان يمشي في السوق فسمع النحاسين، وبعدين بدأ يضع كلام يطلع نفس الأوزان فكذا، المهم أخذ من هذا وضع هذه الإيه، فهو علم محدث، يعني علم محدث أحدثه يعني علماء الأمة أحدثوه حتى تكون القصيدة بناء على الإلقاء العربي بمثل هذه القصيدة. يعني إذا نظرنا إلى العرب نجد أنهم يلقون هذه القصائد على نفس هذه البحور من غير معرفة منه البحور أصلا، من غير معرفة بالبحور، كعلم النحو إنما وضعناه والعرب ما يعرفون مصدرا من تمييز من كذا، العرب ما تعرف هذا أصلا، إنما إحنا إيه بناء على ما تكلم به العرب جعلنا فاعلا ومفعولا، جعلنا هذه أداة نصب، هذه أداة جزم، هذه أداة كذا، أخذ كذا، هذا كله من السليقة العربية. إن محمدا ما يقول إن محمدا خلاص أخذنا إن محمدا، إذن إن هذه حرف لو جاء بعدها اسم فإنه يكون منصوبا، وعلى مثل إن يأتي أن ولكن لعل كذا، فحصروا هذه وجدوا العرب تتكلم بهذا الأحرف وما بعدها تنصبه ويكون خبرها مرفوعا، كان مثلا وكذا. إذن هذا مأخوذ من السياق الإيه، من السياق العربي. كذلك هذه العلوم الإثنى عشر علما، هذه العلوم كلها مستقاة منين؟ مستقاة مما كان عليه العرب في الكلام والكتابة والمحاضرة والإنشاء وغير ذلك. كل علم من هذه العلوم له إيه؟ له كتبه المصنفة. يعني في معاني القرآن معنى يدخل ضمن إيه؟ يدخل ضمن علم المعاني، يدخل ضمن علم المعاني، هو يلجأ إلى طريقة المفسرين، لكن له الاختيارات في المعاني اللغوية وكذا. يعني هذا شبيه قريب من كتاب نكت القرآن معنى لابن القصاب، لكن ابن القصاب طبعا يعني ابن القصاب كتابه إنما مهر في استعمال اللغة في الرد على أهل البدع والأهواء، فيقول رد على الجهمية كذا المعتزلة، فهو يركز على الجهة العقدية. ابن النحاس
أبو جعفر النحاس يركز على الجهة اللغوية ومعنى المراد من الآية مع اختياراته رحمه الله تعالى. فكل منهما يدخل أيضا في علوم اللغة التي تعنى بجوهر هذه الكلمة وباشتقاقها وفرعها. نعم أصلها وفرعها. يقول: فسمعه جاهل من القط عرض شعري فقال: هذا يسحر النيل حتى ينقص. فرفصه وألقاه في النيل فغرق في الحجة سنة 38 و300. سبحان الله، معقول هذا؟ يعني مات غريقا بهذا السبب؟ عجيب لو ثبت هذا يعني. سبحان الله، تحتاج تتبع ديت، يبقى دي من الغرائب. اه نعم فعلا، قال: وفاته توفي النحاس غريقا في نيل مصر يطر حادث تعرض له سنة 38 و300 وهكذا. فعلا مات غريق في نيل مصر بسبب هذه تقطيع العروض الشعر، والإنسان عدو لما يجهله. فقال: هذا يصحر النيل حتى ينقص الماء. وطبعا جزاء من يصحر النيل لينقص الماء جزاؤه هذا. نعم، فألقاه في النيل فغرق في ذي الحجة. قال السمعاني في الأنساب: النحاس بفتح النون وتجديد الحاء نسبة إلى عمل النحاس، وأهل مصر يقول لمن يعمل أواني الصفرية ويبيعها النحاس. وقد اشتهر بهذا الاسم جماعة، منهم أبو جعفر أحمد محمد ابن إسماعيل النحاس، هذا في كتاب الأنساب للسمعاني كما قال المحاشي. مولده في مصر وعاش فيها رضح من الزمن، ولا يعرف على وجه الضبط سنة ميلاده، فالمراجع التي بين أيدينا كلها لا تذكر سنة مولده ولا أطوار نشأته الأولى، ولكنها متفق على أنه ولد في مصر وتوفي فيها. عن شيوخه: تلقى النحاس علومه على يد العديد من علماء عصره الأعلام الذين أثروا في كيان العلم وثقافات الدينية، ومن أبرز هؤلاء العلماء. طبعا ديت ترجمة لا يخلو منها أي أحد، تلقى العلم عن، أخذ العلم عنه فلان، فهذا حلقة معروفة، لابد العلم على يد العلماء، العلم على يد العلماء. منهم الزجاج صاحب معاني القرآن، متوفى سنة 11 و300، أحد الذين تلقى عنهم، طبعا هو من أجل الناس في اللغة. وقرأ عليه النحاس كتاب سيبويه أستاذ النحو طبعا، كما ذكر النحاس ذلك صراحة في كتاب إعراب القرآن، حيث قال: هكذا قرأت على أبي إسحاق الزجاج في كتاب سيبويه. أيضا أبو بكر الأنباري، وهذا من فحول اللغة أيضا علمائها، صاحب كتاب المشكل في معاني القرآن، وهو من أصحاب ثعلب، أيضا إمام. ابن كيسان وقد أخذ عن ثعلب وكان نحويا بارعا، قال عنه النحاس في كتابه إعراب القرآن: قال ابن كيسان وهو النحوي، فكلما قلنا قال ابن كيسان فإياه نعني، يجوز غشوة وغشوة، فإن جمعت غشاوة تحذف الهاء فتقول غشاو. نفطويه وكان أديبا متفننا في الأدب، يحفظ لجرير والفرزدق شاعرين اشتبك زمانا طويلا فأثرت أشعارهما اللغة العرب نتيجة هذه المنافسة والردود، بغض النظر عن موضوع ذلك. وكان يروي الحديث وهو من النحويين الكوفيين. طيب الأخفش، سبحان الله، كل هؤلاء يعني الزجاج وبكر الأنباري وابن كيسان ونفطويه والأخفش، يعني ده فحول الأمة سبحان الله. نعم، وأيضا محمد بن وليد بن ولاد المصري التميمي النحوي، وأبو بكر أحمد بن شقير البغدادي، وابن رستم الطبري، والإمام النسائي صاحب السنن. وكفى بهذا. تلاميذه، عنه تلاميذ كثر تلقوا عنه: أبو بكر بن إسحاق بن منذر، أبو عبد الله محمد بن خرسان النحوي، إلى غير هؤلاء. أما عن مؤلفاته فقد ترك مؤلفات في جميع في مختلف الفنون، لا سيما يعني فيما يتعلق باللغة، كتاب أخبار الشعراء، كتاب اختلاف الكوفيين والبصريين سماه المقنع، كتاب الاشتقاق، كتاب أدب الكتاب، كتاب أدب الملوك، كتاب إعراب القرآن، كتاب التفاحة في النحو، كتاب شرح السبع الطوال، كتاب شرح أبيات سيبويه، كتاب صناعة الكتاب، كتاب معاني القرآن، كتاب معاني الشعر، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب الكافي في النحو. توفي رحمه الله سنة 38 و300. مين؟ لا لا لا، ابن إسحاق بن منذر. نعم. قال المقدمة: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي المعروف بن النحاس قال: الحمد لله الذي من علينا بهدايته واستنقذنا من الضلالة بشريعته وأرشدنا إلى سبيل النجاة بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا لانتهاج سبيل المرتضى، وعلمنا ما لم نكن نعلم من كتابه الذي جعله فرقا بين الحق والباطل، وأذل به الجاحدين عند عجزهم عن الاتيان بصورة مثله، وجعله الشفاء والحجة على خلقه بما بين فيه، فقال عز وجل بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال: وهذا كتاب مصدق لسان عربية، فدل على أن معانيه إنما وردت من اللغة العربية لسانا عربيا بلسان عربي مبين قرآنا عربيا، فدل على أن معانيه إنما وردت من اللغة العربية. وقال صلى الله عليه وسلم: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، لكن هذا حديث ضعيف. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعربي يهذ الشعر هذا. فقصدت في هذا الكتاب تفسير المعاني والغريب وأحكام القرآن والناسخ والمنسوخ عن المتقدمين من الأئمة، وأذكر من قول الجلة من العلماء باللغة، ومن علماء الأجلاء يعني الفحول وأهل النظر ما حضرني، وأبين من تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك، إن علمت ذلك، وأبين من تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك، يعني بهذه الفحولة، ويوقف الأمر على إن علمت. والواحد فينا لو عرف الأجرمية ما يقول إن علمت، لكن يقول كم أعلم، وما أذكره لكم إنما هو بعض من عندي. وآتي من القراءات بما يحتاج أو يحتاج إلى تفسير معناه، وما أحتاج إليه وما احتاج إليه المعنى من الإعراب، وبما احتج به العلماء في مسائل سأل عنها المجادلون، وأبين فيه حذف أو اختصار أو إطالة لفهمه، وما كان فيه تقديم أو تأخير، وأشرح ذلك حتى يتبينه المتعلم. يعني كل علوم اللغة اللي احنا ذكرنا لكم الآن الـ 12 علم وعد أن أبو جعفر النحاس أن يأتي بها في هذا الكتاب، وينتفع به كما ينتفع العالم بتوفيق الله وتسديده، يعني المتعلم وكذلك ينتفع به العالم. فأول ذلك تفسير سورة الفاتحة مكية وآياتها 7 باتفاق. نعم، نقف هنا.